بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. قال الإمام النووي رحمه الله: باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، لكن الأفضل أن يكون الإنسان صائما، ويستحب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان من الأحاديث الواردة. وإلا فقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأول من شوال حين ترك اعتكاف رمضان في بعض السنوات، فقضى ذلك من شوال، وشوال ليس محلا للصيام. وهكذا عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال: أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصيام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة صاحب السيرة النافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما هو عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وقال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، أي كان يلزم مكانا معلوما في المسجد يعتكف فيه ينصب خباءه فيه. وقال رحمه الله: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا عقبة السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير حائي تحول الإسناد. وحدثنا سهل بن عثمان قال: أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام وهو بن عروة حائي تحول الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني واللفظ لهما قال: حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث وهو بن سعد عن عقيل وهو بن خالد عن الزهري عن عروة وهو بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف في اللغة هو حبس النفس على طاعة أو على معصية. على طاعة كالاعتكاف في المسجد تعبدا لله تبارك وتعالى، وأنتم عاكفون في المساجد حابسون أنفسكم لعبادة الله تبارك وتعالى، أو على معصية مثل اعتكاف المشركين على أصنامهم على معبوداتهم، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ويسمى الاعتكاف جوارا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في المسجد الحرام يعتكف، وهو مستحب بالإجماع، والمقصود منه التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى وطلب الخلوة لمناجاة الله ودعائه وذكره وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن يشغل المعتكف نفسه بغير مقصود الاعتكاف، يعني يجعل معتكفه مجلبة للزائرين ويتداولون الحديث ويتبادلونه، هذا ينافي المقصود. ولا بأس بزيارة المعتكف برهة من الزمن ثم يرجع الزائر، كما زارت صفية رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في معتكفه ثم ردها يقلبها إلى منزلها، وهذه حاجة استدعت خروجه، وإلا في المعتكف يلزم مكان اعتكافه ولا يخرج إلا لحاجة، وإن خرج لغير حاجة فسد اعتكافه. فكان عليه الصلاة والسلام يخرج لحاجة الإنسان. قالت عائشة: وكان يمر على المريض فلا يسأل عن انشغاله بمعتكفه. كان يخرج الإنسان لقضاء حاجة أو لطعام وشراب، إن لم يتيسر من يأتي له بذلك إلى مكانه. والأوقات تمضي، فإذا انحبس الإنسان للعبادة شعر بلذتها واستراح، وإلا الليالي تمضي والدنيا لا نهاية لشواغلها وصوارفها. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب، وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف الفطر ويصح اعتكاف ساعة واحدة، هذا قال به كثير. ولكن الأفضل أن الإنسان يعتكف ليلة كاملة أو يوما كاملا أو ليلة ويوما، هذا الذي دل عليه الدليل، يوم وليلة ونحو ذلك. ما أثر على النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف ساعة. كثير من أهل العلم يقول يصح ذلك مع النية، أن الإنسان إذا دخل مسجدا ينوي أن يحبس نفسه للعبادة والذكر وينشغل بذلك ويؤجر. وفي حديث ابن عمر وهكذا عائشة اللذين قرأناهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. في حديث عبد الله قال الراوي أنه أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، فيه أن الإنسان ينظر المكان الملائم والمناسب ويعتكف فيه وينصب خباءه فيه. ودخول الاعتكاف لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان يكون قبل غروب الشمس من أول العشر، فتغرب الشمس وهو في المسجد فتحسب له تلك الليلة. فإذا صلى الفجر من صبيحتها دخل خباءه وخيمته التي أعدها، كان أعد له خيمة وبناء. وهذا هو الذي دل عليه حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، أي المكان الذي أعده في المسجد، وأما دخوله المسجد فكان قبل غروب الشمس. ويستمر المعتكف إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان انتهت العشر الأيام، إذ أن اليوم تنتهي بغروب الشمس. وبعض أهل العلم يرى أنه يستمر في معتكفه حتى يخرج بعد الفجر، إن أحب أن يزيد ليلة العيد، وإلا العشر تنتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام العشر الأواخر. قال رحمه قال الإمام النووي رحمه الله: وقبل ذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم اعتكفنا بعده. فيه اعتكاف النساء شرط أمن الفتنة عليهن وبهن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال أخبرنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، أي خباء، ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، أي في المسجد، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب، أي حفصة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، أي حول خبائه، فقال: البر تردن، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول حتى اعتكف في العشر الأول في العشر الأول من شوال في العشر الأول من شوال، أي قضاء الاعتكاف العشر في رمضان. وقال رحمه الله تعالى: حدثناه ابن أبي عمر وهو محمد بن عبد الله بن يحيى بن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حاء، أي تحول الإسناد. وحدثني عمرو بن سواد قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث حاء، وحدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان حاء، وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي حاء، وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق، كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف، ضربن أخبيتهن بجوار خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن رأى ذلك أمر بخبائه فقوض، إذ أن اجتماعهن حوله ربما أذهب كمال الاعتكاف أو يذهب مقصود الاعتكاف وهو الاختلاء للعبادة، الخلوة للعبادة. وقوله آل بر أردنا، أي أردنا هذا أم التنافس وطلب القرب منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز نصب الخباء والبناء والخيمة في المسجد، فإذا كان المسجد يتسع لذلك نصب الخيام مع أمن الفتنة لا بأس، سنة. وهذا أدعى لاستجماع الفكر، لأن الإنسان إذا أطلق بصره هنا وهناك ويطلق بصره على الداخل والخارج ربما تشتت بسبب ذلك وشده عن بعض العبادات أو تشتت فكره بسبب ذلك، لكن إذا حبس نفسه إن جعل له خباء يتفرغ للمقصود من الاعتكاف أكثر. وقال رحمه الله تعالى: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق: أخبرنا سفيان بن عيينة قال إسحاق: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي عفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال: قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت إبراهيم يقول: سمعت الأسود بن يزيد يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أي في غير العشر. وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، فيحيي ليلة ويوقظها، فيحيي ليلة أي بالعبادة ويوقظ أهلها أي لذلك. وهذا من أدلة التعاون على البر والتقوى وإعانة الأهل على الخير. وجد أي في العبادة، وشد المئزر كناية عن ترك الجماع تفرغا لعبادة الله والتماسا لليلة القدر في هذه العشر المباركة. وقد جاء في حديث أبي ذر أنه أخرج نساءه في ليلة 25، ليلة 23 إلى ثلث الليل، وفي 25 لأن شطر الليل، وفي ليلة 27 إلى الثلث الأخير، أي لأن خشوا الفلاح جمع أهله وخرج بهن وصلى بهم صلاة طويلة حتى خشوا الفلاح أي السحور. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالإنسان يصلي مع إمامه، هذا أفضل مما لو انعزل يقرأ قرآنا وحده. من صلى مع إمامه كتب له قيام ليلة، صلي مع الإمام حتى يفرغ صلاة الليل يكتب لك قيام ليلة. إذ أن بعض الناس ربما يترك بعض الصلوات مع الإمام، يقبل على المصحف وحده، وهذا خطأ. من أعظم ما تحيا به ليالي رمضان الصلاة، وقراءة القرآن في الصلاة أعظم أجرا من قراءة القرآن في خارج الصلاة، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يرجع إلى بيته فيجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قالوا: ما منا إلا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يقرأ أحدكم بثلاث آيات في الصلاة خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. بوب عليه الإمام النووي على هذا الحديث، على حديث عقبة: أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحن فيأتي بناقتين كوموين، إلى آخر الحديث، أن القراءة في الصلاة أفضل من القراءة في خارجها. ثم أيضا إذا صلى الناس وقرأ بعض الناس لشدة الأمر عليه لكونه مريضا أو شيخا كبيرا أو ما أشبه ذلك، لا يرفع صوته ويؤذي المصلين، حتى لو كان بجوارك قارئ لا ترفع صوتك بالقراءة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع رفع أصوات لمن يقرأ فقال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن فيؤذي بعضكم بعضا، فإن كلكم يناجي ربه، أو بهذا المعنى. ونستفيد أن الإنسان يوقظ أهله لقيام الليل، لا سيما في ليالي رمضان، ويصحب أهله لا سيما في العشر الأواخر منه، لا سيما في الأوثار منها. هذه سنة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.